رزقها حلالا يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها من الحلال الذي فرض لها، وعند الله سواهما فضل كثير، وهو قوله عز وجل: واسألوا الله من فضله. صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على ظاهر الليل الميكروفون وجعان شوية، فاحنا بالمقدار الممكن هم صوته واطئ، وإلا على أي حال، الحديث الشريف عن الإمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه قد يفهم بأحد نحوين. النحو الأول ينتهي إلى أن لكل نفس رزقا معينا مقسوما محدودا لا تتجاوزه ولا يتجاوزها، رزق معين من قبل الله سبحانه وتعالى لا يخطئ هذا الإنسان ولا الإنسان يخطئه، لا يستطيع أكثر منه ولا يتجاوزه إلى غيره. هذا إذا فهم بالمعنى الجبري القسر ينتهي الى التواكل. انسان يقول: انا رزقي مقسوم من الله سبحانه وتعالى، ما رح غير ياخذه ولا انا اخذ رزق غيري، لا بد ان يجيني، فعلام الجهد وعلام الكسب وعلام السعي، رزقك لم يكن ليفوتك، فإذا لا تسعى ولا تتحرك ولا تطلب. هذا الفهم وإن كان ظاهرا يستفاد من بعض الأحاديث، إلا أنه يخالف روح الإسلام. الإسلام الذي يقول: فاسعوا فامشوا في مناكبه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يقول: ثلاثة لا يستجاب لهم دعاؤهم، واحد منهم الجالس في بيته من غير سعي وهو يقول: اللهم ارزقني، فهذا لا يستجاب له. هذا المعنى إذن لا يمكن المصير إليه، باعتبار أن ما نفهمه من روح الإسلام من الآيات الشريفة من الروايات الكثيرة المتواترة، ذكرنا في الليلة الماضية رواية، في ليالي سابقة روايات أخرى ذكرنا: وليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع، ودون طلب الحريص المطمئن إلى دنيا المغتر بها، وأنزل نفسك منزلة المنصف المتعفف في الطلب. هذا الفهم إذن لا يمكن أن يكون مقبولا بعدما خالف روح الإسلام وما نفهمه من الآيات ومن الروايات، غير أنه يخالف الواقع الخارجي. واحد يقعد بلا حركة بلا سعي بلا طلب بلا جهد، ينطبق عليه وما نيلك أماني بالتمني ولكن أدل دلوك في الدلاء. وانت قاعد في مكانك لا تتحرك لا تطلب، تقول أنا رزقي مقسوم لي، صحيح هو مقسوم إليك ولكنه مربوط بالجهد والسعي. فهذا المعنى إذن ليس هو المعنى الصحيح الذي تتحدث عنه الرواية الشريفة، لأنه لا ينسجم مع ما نفهمه من بقية مفاهيم الإسلام ومن روح الإسلام. المعنى الآخر يحتاج نفس المعنى السابق إلى تكملة، أن كل نفس رزقها محسوب، وأنها لا تتجاوز المقدر لها في علم الله بسعيها، بمقدار ما رح يسعها الإنسان والله يعلم مقدار سعيه، سيحصل على هذا المقدار من الرزق ولن يموت حتى يستوفي كامل ذلك الرزق. بس هذا الرزق لا يأتيه على باب داره ولا وهو نائم على فراشه، وإنما يأتيه بسعيه وجهده وحركته. لكن تارة هذا الجهد والسعي والحركة يكون بالطريق المشروع الحلال، يحصل على ذلك الرزق المعين له ولا يتجاوزه، وتارة يكون بالطريق المحرم، يسعى يكدح يتحرك يطلب ولكن بطريق محرم، أيضا ما رح يتجاوز ما كان قد قدر له. مثال: زيد من الناس مقدر له مثلا في علم الله أن يرزق على سبيل المثال 100,000 ريال في كل حياته. طيب، هذا المقدار ما رح يتجاوزه، هذا المقدار ما رح يزيد في علم الله، هذا مقداره هل مقدار من الأموال يمكن هو ما يدري عنها. أنا وإنت لا نعلم بما هو مقدر لنا، لذلك ما نقدر نقول هذا هو المقدر إلنا، بس لعل المقدر إلنا 100 ضعف فوق هذا، الله وحده هو الذي يعلم. فمقدر في علم الله مبلغ لنفترض 100,000 ريال، هذا الإنسان ما رح يتجاور ضمن التخطيط الكوني لله سبحانه وتعالى، خلق الخلائق وقدر لها أرزاقها، هذا إلى هالجد ذاك إلى هالجد ذاك إلى هالجد، وهم لا يعلمون بهذه المقادير. لكن تارة الإنسان يسعى في الطريق المحلل المشروع فيكتب ما كان الله قد قدر له، فهو مثاب على ذلك ومستفيد منها في الدنيا وسمعته حسنة، وما تجاوز المقدر إليه ولا أخذ أقل مما كان مقدر إليه. بفعله الحلال حقق ما كان في علم الله مقدرا له من رزق. وتارة هذا الشخص نفسه يجي يريد يصير شاطر حسب تعبيره، فيبدأ يسرق من هذا وينهب من هذاك وياخذ من الثالث ويلعب على الرابع ويغش الخامس ويراضي مع هذا ويسعى بشكل غير مشروع من اجل ان يحصل على رزق وفير. اخر الامر يقولوا له ترى انت اللي كان مقدر اليك هو نفس 100,000 ريال، ما حصلتهم غيرها وسعيت في ذلك سعيا خاطئا محرما. لو كنت تسعى سعي محلل ايضا هم كنت تحصل ال100,000 ريال، ولكنك اخترت طريق الحرام وما حصلت اكثر مما هو مقدر اليك. هذا الكلام اللي تعنيه الرواية المباركة، يقول ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية. في عافية يعني مو في كسل، في عافية. العافية في لسان الروايات عادةً مو دائماً. اسأل الله العافية واحد من معانيها عافية البدن، وواحد وهو الأهم في لسان الروايات هي الخلوص من الشبهات والحرام. عافية الدنيا والدين من هالمعنى يجي. يأتيها حلال، يأتيها رزقها حلالا في عافية. في نفس الوقت هذا الرزق عرض لها بالحرام من وجه آخر، باعتبار الإنسان غير مسير في هذه الدنيا، وهديناه النجدين، هذا طريق وذاك طريق، يمكن تلقى الهدف بهذا الطريق المشروع ويمكن توصل إلى هدفك المزعوم بذلك الطريق غير المشروع. فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها من الحلال، كان مقدر إلى في هذه السنة 50,000 مثلا يدخل في حسابه، راح وراء الحرام حتى يتصور يختصر المراحل ويسبق الزمان. لا، مقدارك كان هالسنة 50,000، لو رحت ايضا من طريق الحلال كنت تحصله، ولكن ذاك البعيد اختار طريق الحرام فيقاس من رزقه الذي كان قد عين له. وعند الله سواهما فضل كثير، وهو قوله عز وجل واسألوا الله من فضله. ورد في تفسير الآية المباركة أيضا اسألوا الله من فضله أن السؤال درجات، فالدرجة اللهم ارزقنا والحاضرين من فضلك الواسع، هذه درجة من الدرجات. والدرجة الأخرى سؤال من خلال العمل والتحرك. انت لما تعمل وتشتغل في الواقع انت تسأل الله من فضله سؤالا عمليا. فاذا الانسان عاقل يعرف انه في هذا الكون كل شيء بحساب، كل شيء بحساب، وما من دابة الا على الله رزقها، وكل شيء مخلوق له أجل معين وقدر معين ورزق معين. هذا الرزق ربط بسعيه، ربط بحركته. لا واحد يجي يقول زين إذا هالشكل ما دام أنا رزق معين من الله خليني أقعد في البيت. لا، هذا مربوط بالسعي. رزقك في حالة سعيك هذا المقدار، لكن السعي تارة يكون سعي مشروع وأخرى يكون سعي غير مشروع. الإسلام يجي يقول لك ما دام الرزق واحد والمقدر لك ما تقدر تتجاوزه، سعيك يستوعب هالمقدار. شخصيتك، بنائك التكويني، قدرتك العقلية، قدرتك العضلية تستوعب أن ترزق هالمقدار من المال في علم الله. أنت ما تدري عنه، لأنك لو تدري عنه وقت اللي وصلت إلى تقول بس خلاص أنا استنفذت رزقي، هو مجهول. زين، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن عند الله معلوم، عند الله معلوم ما تشجد تكسب وفي جملة حياتك ماذا تكسب، وهذا مربوط بسعيك وحركتك. لكن هل هذا السعي يكون مشروعا او غير مشروع؟ هذا باختيارك انت. ولذلك اللي يحاولون ان يكسروا هذا التقم يوفقون، يتصورون حصلوا على اشياء كثيرة، ما حصلوا الا على ما كان مكتوبا لهم ومقدرا لهم، لو طلبوه بالحلال ايضا لحصلوا عليه، لكنهم طلبوه بغير الحلال فحصلوا على نفس المقدار ولكن من خلال الحرام. قدرة الانسان العقلية، قدرته العضلية، مجالات المفتوحة امامه تمكن من هالمقدار من الرزق، ولكن تارة يكون طريقه اليها طريق اليمين واخرى يكون طريقه اليها طريق الشمال. وفيها المجال كثير من الاشياء التي تورد، بعضها قسم منه ايضا يعني عظات وان كانت مو حقائق واقعية بس للعبرة والاتعاظ. يقولون ان احد الحكام في ايران كان يعد عند الفجر، فسمع واحد في بيت يندف القطن ويقول، يردد بينه وبين نفسه كل ما يندف يقول اندف اندف، ما راح تلقى غير هذا. استوقف هذا المعنى، ظل هذا يندف هالأنشودة، فطرق عليه الباب شاف مداف مع القطن والعرق يتصبب من عنده، قال شنو قصتك انت تقول اندف اندف ما راح تحصل غير هذا؟ فقال شو قصتك من هذا الحكي؟ قال لكم العلم بالشيء خير من الجهل به، لعلي احصل على فائدة من عندك. فقال ان انا رأيت بالرؤيا كأن هناك برميل فيه ماء، وهذا البرميل مسقوط بثقوب، بعضها ضخم جدا وبعضها اصغر وبعضها يا دوب يمجد. فانا جيت اخلي الكاس مالي طب ذاك الضخم، قالوا لي لا هذا مو الثقب مالك، ذاك ابو النقطه، النقطه هو جسمه هذا اللي شفته. فأنا كل ما حاولت أغير أمر حياتي أشوف أرجع إلى النباتة، يعني أول تالي هذا، فتيقنت أنه اندف اندف ما رح تحصل غير هذا، ما رح تشوف غير ذيك النقاط اللي تنقط من البرميل. قال لا، الإنسان يقدر أن يغير مصيره وبإيده وكذا، وليش تيأس؟ قال لا، أنا بعد وصلت إلى هالقناعة من تجارب. قلنا ما يخالف خلينا نشوف يتغير لو لا. هذا الملك او الحاكم اراد ان يسوي بعض الاعمال اللي من خلالها يغير حياة الانسان حتى يثبت الى خطأ نظريته. شاف هذا النداف يوميا يروح بعد ما يخلص الندف ماله بعد صلاة الفجر وعمل هذا، يروح الى دكانه الفجر اول شيء قبل ما يطلع احد، ويروح هناك ويفتح. في يوم ثاني خلى هذا الملك خلى من على باب بيتهم الى دكانه كل متر فيه سكة ذهب، حتى لو ما شاف واحدة يشوف الثانية، ما شاف الثانية الثالثة يصير عندك ثروة هذا الإنسان. المهم هذا إجا مر اليوم بتمامه، رجع الملك على عادته الفجر يمر، شاف هذا نفسه يندف ويقول نفس النتيجة أنه اندف اندف ما راح تحصل غيرها. إجا دخل عليه قال له ها إن شاء الله أمورك تغيرت. قال له لا وين تتغير، ليش تتغير يعني، أنا قلت لك حكايته. وهو لا يعرفه إلى الآن. قال عجيب. فتصور الملك أن هذا الرجل مثلا دا يأخذ الفلوس حتى يوفرها. قال الآن قدامنا ويا مشوار حتى نشوف أمره. نفس ذلك اليوم أخذ صرة من الذهب وراح أعطاها إلى زوجة هذا المداف. هذه شنو؟ قل لها هذه الدين إلى المداف علي إذا أجاعته إياه. راح في اليوم الثاني هم رجع الفجر وهذا يندف ويكرر نفس الكلام، يندف يندف ما راح تقدر غير هذا. بعد ما صبر هذا الملك إجا قال دخل عليه قال له انت ليش تقول هالكلام؟ قال له ليش ما اقولها يعني، وش اللي تغير؟ قال تغير اشياء. قال انا اليوم الاول خليت لك سكة ذهبية من بيتكم الى دكانك. قال سبحان الله هذا تأكيد كلامي، لان انا في الليل فكرت قلت انا الان اقدر اشتغل وعندي عين ابصر بها، لو فرضنا لا سمح الله باكر انا نظري راح كيف اشتغل وشلون اروح الى الدكان. فقلت الصبح خليني اشيل اسوي تجربة عملية اشيل هذا القطن وامشي وانا مغمض من راس بيتنا الى الدكان مالي. زين. قال له زين هذه فد واحدة راحت. اليوم الثاني شنو؟ قال له شنو القضية؟ قال انا وصلت اليك صرة ذهبية فيها مبلغ محترم من المال وهذه تغنيك وتخرجك من هالحالة اللي انت فيها. قال سبحان الله هذا تأكيد للمعنى. قال له كيف؟ قال يظهر ان زوجتي خايفة انه انا اتصرف فيها بشكل غير صحيح فما اعطتني وياه، وانما راحت خشتها ويا هذه الاشياء حسب تعبير الكراكيب والمخلفات، ما ادري صندوق قديم وخشب ما ادري كذا، الليل اجى واحد من هذول اللي يشتروا هالاشياء القديمة، فانا كل هالاشياء شلتها واعطيتها وياها بدرهمين. زين. قال له مو قلت لك هذا هو المقدار اللي انا كان شفته في المنام هالمقدار من التنقيط؟ طبعا هذه قد لا تكون صحيحه من الناحيه الخارجيه بس فيها عبره من جهه لو فهمت على حقيقتها. لا واحد يفهمها يقول ما دام هالشكل، لان واحد ما لازم يسعى ما لازم يتحرك، لا، لعل اللي انت تتصوره نهاية المشوار هو بداية المشوار في علم الله. تقول انا اخر امري موظف مثلا درجة ثالثة، هذا اخر امري، شو ندري لعل الله سبحانه وتعالى في علمه انك موظف الدرجة الخامسة عشر، هذا اخر امرك. وتقول اخر راتبي هو هالمقدار، هذا نهاية مصير، مين يقول لك هذا النهاية؟ لعله هذه هي البداية، انت ما تدري عن الموضوع. لذلك لابد ان واحد يسعى ويتحرك، ولكن عرض له بالحرام حتى يشوف يختار الرزق المقسوم الى بالحلال لو يختار الرزق المقسوم الى بالحرام. الفرق بين الاثنين هو هذا، وإلا رزقك لا يذهب إلى غيرك إذا سعيت إليه، ورزق غيرك لا يأتي إليك إذا سعى إليه، لكن أنت رزقك ينبغي أن تختاره وتنتخبه من طريق المشروع. وهذا يلتزم مع حديث الذي نتممه هذه الليلة بإيراد بعض الأمثلة على أعمال البنوك المحللة التي تحدثنا عنها في الليلة الماضية. الليلة الماضية تحدثنا أن من أعمال البنوك التي يمكن تكييف هذا النظر الشرعي ما يسمى بالاستثمار لو كان حائزا على شروط المضاربة الشرعية. من الأمور المحللة التي يمكن تكييفها من الناحية الشرعية موضوع شراء الأسهم من البنوك، ليس أسهم البنوك، شراء الأسهم من البنوك بواسطتها بحيث يكون البنك مضاربا أو بائعا، ما في مانع في غير الأسهم الربوية وأسهم الشركات التي تتعامل بالأمور المحرمة. هذا أيضا من الموارد المحللة من أعمال البنوك المحللة والشائعة. أيضا قضية الحسابات الجارية، إن الحساب الجاري إيداعا وسحبا بالنقد أو بالشيك بالصك كما يسمونه باللغة العربية، لا مانع منه من هذه الجهة. الحساب الجاري هو أشبه بنوع من أنواع الإقراض من قبلك للبنك مع عدم شرط الزيادة، لأن الحساب الجاري ما فيه زيادة عادة، مع عدم شرط الزيادة يكون كسائر القروض الأخرى لا محظور فيه. انت تقدر ان تسحب من هالمبلغ اللي اقرضته انت مباشرة او غيرك باحالتك اياه، تستطيع ان تسحب جزء من المبلغ او كل المبلغ اللي اودعته بحسب تعبيرهم او اقرضته البنك كما هو الصحيح. قلنا هذا ليس بإيداع، وأن الوديعة ينطبق عليها جملة من الشروط والمواصفات لا تنطبق هنا، وإنما هو نوع من أنواع الإقراض. وحين كان إقراضا أنت تستوفي قرضك من هذا البنك كما تستوفيه من غيره من أصحاب الشخصيات الحقيقية في أي وقت تريد إذا كان قد حل وقته. نعم بالنسبة إلى البنوك غير الأهلية، قال العلماء بأنه ينبغي أن يكون عند الإنسان نية القبض من الحاكم الشرعي أو بإجازته، باعتبار أن أموالها أموال مجهولة المالك، وإذا وضعت مالك فيها أيضا صار من مجهول المالك. فإذا أردت أن تقبض تسحب حسب تعبيرنا جزء من أموالك من الحساب الجاري من البنك غير الأهلي، تحتاج هنا إلى نية الأخذ بإجازة الحاكم الشرعي، ولو كانت تلك النية نية ارتكازية. بين قوسين هنا حتى لا يعترض بعض الإخوة، نحن هنا في مقام النقل، ولا بد من التمييز بين أمرين. تارة الإنسان يناقش أصل مسلك مجهول المالك وما يترتب عليه من آثار بالكامل، وبالفعل هو محل نقاش، ويعتقد أن مسلك مجهول المالك ليس هو المسلك الأولى بالاتباع، لأنه يترتب عليه آثار فقهية كثيرة جدا. زين، بعضها ما بيناها احنا. طيب، منها مثلا ما يفتي به بعض العلماء اللي يرون هذا، انه يقول لك مثلا لو ان انسان اودع ماله في بنك حكومي او مشترك، فهذا بمنزلة الاتلاف له من الناحية الشرعية، وبالتالي في موضوع الخمس ما يحتاج ان ينتظر سنة كاملة بل يخمسه فورا. مثل هالآثار وغيرها دعت بعض العلماء الآخرين إلى أن لا يلتزموا بمسلك مجهول المالك، ويقولون أن مثل هذه الآثار هي منبه على أن هذا المسلك وهذا الطريق من التفكير الفقهي ليس كما ينبغي في الشرع الإسلامي، لكن حيث كما قلنا أن مراجع التقليد الذين يقلدون في هذه البلاد يؤمنون بهذه النظرية، وإحنا الآن في مقام النقل مو في مقام أن أبين لك ما يرد على هذه النظرية وكيف تناقش وما هي الإشكالات الواردة عليها. المستمع في الغالب يقول لك أنا أريد الرأي الفقهي الذي يلزمني بعمل ما من الناحية الشرعية، وهذا معنى أن إنسان يتصدع في مثل هذا المقام تارة يريد بين آراءه أو إشكالاته أو مناقشاته هذا البحث، وأخرى يريد أن يبين للناس جهة الحكم الشرعي العملي الذي يلتزم به المستمع باعتبار أنه رأي المجتهد الذي يقلده. فهنا أيضا يكونون إذا أعطى إذا سحب من حسابه الجاري يكون عنده نية ولو على سبيل الارتكاز في خلفية ذهنه في منطقة اللاوعي حسب التعبير، أن يكون هذا باعتبار مجهول المالك أيضا هناك إجازة من قبل الحاكم الشرعي. على كل حال، فأمر السحب من الحساب الجاري باعتباره نوع من استرجاع القرض إذا كان البنك أهليا، أو على المسلك الآخر أنت قاعد تستر والسمسرة في بيع الأشياء وفي شرائها. أنا الآن ما أقدر أتصل ببورصة نيويورك ولا ببورصة هونغ كونغ ولا غيرها، وما عندي معرفة في هذه الجهة، فأتصل من خلال هذا البنك المعين ليشتري لي أو ليبيع، تارة عن طريق المضاربة وتارة يكون سمسارا ودلالا. هو يستلم الأشياء المعروضة من أسهم، من ما أدري بواخر، من كذا من كذا في تلك البورصة، لا يستلم الباخرة بكبرها، وإنما يستلم القيمة الإسمية مالتها ومواصفاتها ويبيعها علي، أو أنا أشتريها من عنده. أمر الدلالة هنا لا مانع منه، وإذا طلب مني البنك أيضا بأموال في مقابل هذا يقول لي أنا أنجزت لك معاملة شراء كذا وكذا من البورصة الفلانية من السوق العالمي الفلاني، وهذا في مقابل مبلغ من المال أنا أيضا لابد أن أعطيه، لأن ذلك العمل عمل الدلالة الذي قام به والسنسرة عمل محترم عقلائي وله قيمة، ولم يقدم عليه البنك من جهة المجانية، وإنما كان يريد في مقابل ذلك مالا، وبالتالي أنا لابد أن أدفع إلى ذلك المقدار. هذا أيضا من الأعمال المباحة والمشروعة. من الأعمال بيع العملات، واللي هو واحد من أهم أعمال البنوك عادة، بيع العملات وتبديلها وشرائها وغير ذلك. واليوم كثير من البورصات العالمية تعتمد على أساس بيع وشراء العملات، وهذا بأي مقدار ممكن أنا أقدر أبدلها وأقدر أبيع وأقدر أشتري، ومحذور الربا هنا غير موجود، لأنه في المعاملة الربا في المعاملة يشترط أن يكون في المكيل والموزون، وهذه العملات من المعدود وليست بمكيلة ولا موزونة، فلا يتطرق إليها الربا. مبادلة شيء بأكثر منه بحسب القيمة، هل جد دولار، هل جد ريال، هل جد دينار، هل جد جنيه، ما في مانع منه ولا محذور للربا فيه. يمكن للبنك أن يدخل فيه مباشرة، ويمكن لي أنا أيضا أن أدخل عن طريق هذا البنك، والعملية عملية مشروعة ومحللة ولا إشكال فيها. هناك أيضا أعمال أخرى كثيرة مثل التحويلات، انت هنا في هذا المكان تحتاج الى شراء بضاعة من المكان الفلاني، تحول عن طريق هذا البنك مبلغ معين من المال، في مقابل هذا ياخذ عليك اجرة واتعاب واجرة للعمل، واحيانا كلما زادت العملية زادت نسبة المال الذي ياخذه منك او قلت بحسب اختلاف الظروف. طيب هذا ايضا عمل مشروع ويجوز القيام به. لما نقول عمل مشروع العامل فيه ايضا يكون قد عمل عملا حلالا، لان اذا تذكرون ذكرنا في بداية المبحث في الليلة الماضية او قبلها ان اعمال البنوك على قسمين، ما كان فيه من الشعب الربوية غير جائز ولا يستحق العامل اجرة على ذلك، ما كان من الأعمال غير الربوي يستطيع الإنسان أن يعمل فيه هو جائزا تكليفا ويستطيع أن يتملك الأجرة التي تعطى له. مثل هذه الأعمال وأمثالها، لو كان الإنسان في مثل هذه الفروع وهذه الشعب يقوم بها فلا مانع من عمله ويستطيع أن يتملك الأجرة التي تعطى له. مثل هذه الأعمال وأمثالها، لو كان الإنسان في مثل هذه الفروع وهذه الشعب يقوم بها فلا مانع من عمله ويستطيع أيضا استلام الأموال التي تقدم له على أساس ذلك العمل الذي يقوم به هذا الإنسان. هناك ايضا امور اخرى تحتاج الى حديث تفصيلي، مثل قضايا اليانصيب، مثل قضايا المسابقات اللي الان ما شاء الله كل شيء يعني صار مسابقات. انت اذا طالع تدور دوارك لنشرة اخبار بس تعال وحط المسابقات على جفا من يشيل كما يقولون. طيب هذه المسابقات بشكل من الاشكال لها توجيه شرعي يمكن ان تصحح ويملك المتسابق المال الذي يعطى له، وبناء على تكييف اخر بحسب اختلاف شروط نفس المسابقة. احنا طبعا ما نقدر نجي وراء كل مسابقة تعال هالمسابقة الفلانية وش حكمها، ذيك المسابقة الفلانية وش حكمها، يتعب الانسان. ولكن المهم ان يعرف الانسان الاسس والاصول اللي على اساسها اذا انطبقت هالمسابقة على هذه الاصول والاسس كانت مشروعة، وكان يصح ان يأخذ الانسان المال او الجائزة المعدة هناك، واذا ما طابقتها فليس بمشروع. هذا يحتاج الى حديث مفصل مع خلفيات اخرى نتحدث عنه ان شاء الله في ليلة اخرى غير الليلة القادمة التي هي ميلاد الامام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة ليلة الجمعة، ليلة الجمعة من الليالي التي اختصت بفضل إلهي، وليلة من ليالي شهر رمضان الثلث الثاني من الشهر، قريب نصف الثلث الثاني من الشهر، وعدنا أدعية مع بداية الثلث الثاني. وهذا ترى فيه تنبيه، أمس أو التمس كنا ننتظر الشهر متى يصير ومتى يصير صار، وثلث الشهر خلص ونصف الشهر هم قاعد يخلص والعمر أيضا على ذلك يمشي. هذا فيه تذكير للإنسان، ترى الليلة النوم، ليلة باكر كذا، اللي بعده كذا، حتى واحد يتوجه إلى نفسه وإلى ما حصل عليه في هذا الشهر العظيم. ليلة جمعة قريب من النصف من شهر رمضان، ليلة الجمعة هي ليلة خاصة، إذا مضى من ليلة الجمعة مضى الثلث الأول من الليل في رواية، ونصف الليل في رواية أخرى نزل ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى مبلغا عن الله سبحانه ومناديا في الخلائق: ألا من تائب من ذنبه يتوب إلى ربه فأغفر له، ألا من مستغفر يستغفر الله فيغفر له. وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة، وأن لا ينهي هذا الشهر الكريم إلا بمغفرة الذنوب وقبول التوبة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان، أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا به. ليلة الجمعة ليلة صبيحتها مسمات باسم الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. واحنا في زيارة يا أبا صالح أيها المهدي يا حجة الله على خلقه، هذا يوم الجمعة، نقول في يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج للناس على يديك، في صبيحة الجمعة أنت تسلم على الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، تقرأ دعاء الندبة، تقرأ زيارة الجامعة. هذه كلها مختصات ومتوجهة إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن كان الإمام هو صاحب الزمان كله، صاحب الأيام، صاحب الدهر من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن هاليوم أكو جهة اختصاص عنده للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وهو يوم الزيارة أيضا للحسين عليه السلام. الليلة أيضا ليلة زيارة، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. يا أبا صالح أيها المهدي، أنت تقول وأنت الصابر: فلئن أخرتني الدهور، صبر الأئمة أكثر من صبرنا، رباطة جيشهم أكبر من عدنا، مع ذلك أنت تقول فلئن أخرتني عنك الدهور، يخاطب الحسين، وعاقني عن نصرك القدر المقدور، فلأنضبن صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. لذلك حق يتأثر الإمام الحجة. شوف الاستنهاضات، شو تسوي حال الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. رحمة الله على السيد حيدر الحلي، رحمة الله عليه، شاعر أهل البيت، يقول: من حامل لولي الأمر مألوكة، من يقدر يشير رسالة إلى الإمام الحج؟ قد انطوت على نفحات كلها برم، يبنى الأولى يقعدون الموت، إن نهضت بهم لدى الروع في وجه الضبى الهمم، لا تطهر الأرض من ظلم العدا أبدا، ما لا تطهر الأرض من رجس العدا أبدا، ما لم يصل فوقها سيل الدم العرم، الخيل عندك منتها مرابطها. إلى متى يا صاحب العقل؟ الخيل عندك ملتها مرابطها، والبيض منها عرى أغماضها السماء، وإن أعجب شيئا أن أبثكها
كأن قلبك خال وهو محتجم يعني يحتاج يا بطل أن أجي أقص عليك كأن قلبك غاطل وخالي وهو محتجم بالهروب. يا أبا صالح كيف
شنو انت سيدي ومولاي كنت على الدار هجوم الأداء الخمين
قصائده ما شك صبار كنت بارك أيها المحيي الشريعة كم القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تجعل فروع أصوله وأصوله كما تطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة قتلت آل عمية الرابين إلى جنب الشريعة وأضيعه بدم الوريد مخضب فطلع سيد أوجعت قلب الإمام ينقل بعض الأعلام أنه رأى السيد مع الإمام صاحب العصر والزمان في عالم الرؤيا وهو يقال يا سيد أوجعت قلبي ليس الأمر أدعى الله في تعجيل الفرج اللهم عجل فرج سيدنا ومولانا جل هذه ما تتحمله يا مولاي لكن هي المصاعب عظيمة مصيبة أمك الزهراء مصيبة الطفل الرضيع مصيبة الحسين أي المصاعب عليك أعظم مصيبة عمتي زينب إذا ما كرجال قاموا بواجبهم فوق الواجب وفطروا أروع آيات الصروفية والشجاعة إلى أن قتلوا لكن هذه أم ضعيفة ساكنة وغريبة ووحيدة وإذا بالنعيم وبعيد الله بن زياد يقوم إليها في المجلس بعد أن تهكمها وسبها وسب أباها صوت هذا يصلك صوتا من محزن يعز عليك يا صاحب العصر والزمان ربس من العرجات زيت من العجلات واذا به يتقدم ويهز الصوت في وجه العقيلة زينب كأني بها تذكر عزها وخبرها وفي قدر ياسم وتتذكر اخاها ابا الفضل العباس عند يكتب فاضل خايا اشتكي Oh,
تسبقها الصلوات.